بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: وأعلم أن هذا الوجه مبني على أصلين، أحدهما على أن نفس الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإجلاله هو غذاء الإنسان وقوته وقوته وصلاة
هو غذاء الإنسان وقوته
هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه كما عليه أهل الإيمان، كما دل عليه القرآن، لا كما يقول من يعتقد من أهل الكلام ونحوهم إن عبادته تكليف ومشقة وخلاف مقصود القلب لمجرد الامتحان والاختبار أو لأجل التعويض بالأجرة كما يقوله المعتزلة وغيرهم. فإنه وإن كان في الأعمال الصالحة ما هو على خلاف هوى النفس، والله سبحانه يأجر العبد على الأعمال المأمور بها مع المشقة، كما قال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب الآية. وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قدر نصبك، فليس ذلك هو المقصود الأول بالأمر الشرعي، وإنما وقع ضمنا وتبعا لأسباب ليس هذا موضعها. ليس هذا موضعها، وهذا يفسر في موضعه. ولهذا لم يجئ في الكتاب والسنة وكلام السلف إطلاق القول على الإيمان والعمل الصالح أنه تكليف، كما يطلق ذلك كثير من المتكلمة والمتفقهة، وإنما جاء ذكر التكليف في موضع النفي، كقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، أي وإن وقع في الأمر تكليف فلا يكلف إلا قدر الوسع، لا أنه يسمى جميع الشريعة تكليفا، مع أن غالبها قرة العيون وسرور القلوب ولذات الأرواح وكمال النعيم، وذلك لإرادة وجه الله والإنابة إليه وذكره وتوجه الوجه إليه، فهو الإله الحق الذي تطمئن إليه القلوب ولا يقوم غيره مقامه في ذلك أبدا. قال الله تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
ذكر الأصل الأول، وأن نفس الإيمان بالله وعبادته هو أحب ما يكون إلى العبد المؤمن، فالمؤمن محب للصلاة، محب للصيام، محب للزكاة، محب للحج، محب لقراءة القرآن، لا يراها شططاً ومشقةً وتعذيباً وحسرة، لا يراها كذلك، لأنها هي غذاء قلبه وروحه. فكما أن البدن يحتاج إلى الغذاء، فالقلب يحتاج إلى الغذاء. ما الذي يغذيه إلا الإيمان بالله تبارك وتعالى وذكره وطاعته واللجوء إليه والاستكانة إليه والخضوع لجنابه عز وجل وتمريغ الوجه سجوداً له سبحانه وتعالى. فهذا ليس بتكليف وليس بمشقة، وإنما هو قرة العين كما قال رحمه الله، ولذة القلب وبهجة النفس. ولهذا المؤمن لو فاته ورده من القرآن ما يقول هذا أمر هو على سبيل الوجوب، تجد أنه يأسى على هذا، مع أنه يعلم أنه ليس بمحرم فواته، وتجد أنه لو نام عن صلاة وله عذر شرعي وليس من النوامين عن الصلاة، لكن فاتته الصلاة لغلبة النوم لحالة نادرة، ثم استيقظ وإذا بالشمس قد طلعت، تجد أن ذلك يشق عليه ولا يسهل عليه، مع أن جسمه زاد استرخاء وراحة، لكن قلبه، غذاء القلب وقوت الروح هذا هو العبادة. ولهذا قول المتكلمين إن هذه الأعمال المراد بها أن تخالف النفوس فقط، وإن الأمر فيها بمجرد كما تزعم المعتزلة، إن الله عز وجل جعلها بمثابة البضاعة التي تؤدى حتى يؤخذ الثمن وهو الجنة، هذا كلام غير صحيح، بل هذه العبادات من أعظم ما تقر به عيون أهل الإيمان وتأنس إليه قلوبهم. نعم يكون فيها مشقة ويكون فيها صعوبة في بعض الأحيان، لكن يلتذ المؤمن بها، وحتى لو شقت على النفوس في أول الأمر فإنه يستسهل هذا. فأمر الصيام مثلا، صيام النوافل، ما الذي يلزمك به؟ لماذا يصوم المؤمن مثلا 3 أيام من كل شهر؟ هو يريد هذا. ولهذا تجد بعض الناس تكبر تتقدم به السن ويشتد يعني وهن جسمه، لكن يأبى أن يترك الصيام ويأبى أن يترك قيام الليل، وإذا كل في هذا قال أنا أجد الراحة، أنا أعلم أن الله ما أوجب هذا علي، لكن أنا أريد هذا، لا يأنس قلبي ولا يرتاح ولا ترتاح نفسي إلا بهذا. أنتم تظنونه مشقة علي، وكلامكم هو المشقة، أنا لو تركت الصيام لا يسهل علي. وإن كان المؤمن لا يشرع له أن يضر نفسه قطعا، فإذا وصلت المسألة إلى حد الضرر كأن يتسبب الصيام في نوع من الضرر بجسمه فإنه لا يشرع له ذلك، لكن إذا كان يشعر بمشقة هذه المشقة تقع من آثار التكليف. ولهذا المجاهدون في سبيل الله يعلمون أنهم يمكن أن يؤسروا، يمكن أن تبتر أطرافهم، يمكن أن يقتلوا ويفارقوا أولادهم وزوجاتهم وما عندهم في الدنيا من الدعاء وما فيها من النعيم والرخاء، لكن يقول أنا أريد هذا، فتجده يقدم حتى يرزق الشهادة، تجد أنه يقدم ويعلم أن العدو له جموع غفيرة ويقول إما النصر وإما الشهادة. فحتى ما يقع من شدة وكره من قبل النفوس تجد أن المؤمن يلتذه، وإن كان الناس يتفاوتون في هذا ويتفاوتون حتى في نفس العبادات، فقد يلتذ بعبادة ما لا يلتذ بأخرى، لكن ليس المقصود التعذيب والتشديد من قبل الرب عز وجل، بل المقصود نفع العبد وصلاح قلبه في دنياه وحسن مآله في آخرته. فقول المتكلمة إن المقصود هو هذا، إن العبادات هي عبارة عن مشقة وعبارة عن صعوبة وتعسير، هذا غير صحيح، بل العبادات قرة العين وراحة القلب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الصلاة أرحنا بها يا بلال، لأنها تريح المؤمن. ولهذا تجد المؤمن على حال من الضجر والضيق والغضب أو الحزن، ثم تدخل عليه الصلاة فيذهب ويتطهر ويتجه إلى المسجد ويصلي، فتجد قلبه بعد الصلاة ونفسه بعد الصلاة أصلح منها قبل الصلاة. ما الذي حدث؟ اغتذى قلبه، اغتذت يعني تقوت جسمه، تقوت قلبه وروحه. فكما أنه إذا جاع أو أجهد احتاج إلى أن يرتاح وأن يأكل في جسده، فكذلك الحال بالنسبة إلى قلبه وروحه. لا ينبغي النظر إليها على أن الله عز وجل أرادها على سبيل المشقة وأراد التصعيب بهذا، لأن الله تعالى قال سبحانه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، لم يريد الله عز وجل الحرج أصلا، لكن ما قد يقع من صعوبة أو تكليف يعني صعوبة على النفوس، هذا أمر وإن كان قد يقع في يعني من آثار العبادة كالصوم الطويل في الحر ونحوه، لكن هذا ليس هو المقصود، النفوس المؤمنة تحت تريد هذا وتحبه. نعم.
فهذا أصل. الأصل الثاني النعيم في الدار الآخرة، أيضا مثل النظر إليه، لا كما يزعم طائفة من أهل الكلام ونحوهم أنه لا نعيم ولا لذة إلا بالمخلوق من المأكول والمشروب والمنكوح ونحو ذلك، بل اللذة والنعيم التام في حظهم من الخالق سبحانه وتعالى، كما في الدعاء المأثور اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، رواه النسائي وغيره. وفي صحيح مسلم وغيره عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه
يريد أن ينجزكموه
فيقولون ما هو ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار، قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه سبحانه، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وهو الزيادة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مع كمال تنعمهم بما أعطاهم الله في الجنة لم يعطهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وإنما يكون أحب إليهم لأن تنعمهم وتلذذهم به أعظم من التنعم والتلذذ بغيره، فإن اللذة تتبع الشعور بالمحبوب.
تتبع الشعور،
أحسن إليك. فإن اللذة تتبع الشعور بالمحبوب، فكلما كان الشيء أحب إلى الإنسان كان حصوله ألذ له وتنعمه به أعظم.
لا شك أن أعظم النعيم في الآخرة وأجله وأرقاه وأرفعه النظر إلى وجه الكريم سبحانه وتعالى، وهو أعظم من جميع لذائذ الجنة من المأكولات والمشروبات على أنها نعيم، نسأل الله لا يحرمنا، لكن أعظم منها وأجل أن ينظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وما يقول هؤلاء الذين لا يعرفون الله حق معرفته من أن النعيم في الجنة إنما هو بالمأكولات والمشروبات فقط، هو على قدر فهمهم وعلمهم بالله، فإن كل أحد يتحدث عن ربه بحسب علمه به. فلما كان أهل الإيمان لا لذة ولا شرف ولا سعادة أكرم ولا أرفع من النظر إلى وجه الكريم سبحانه وبحمده، عرفوا الله وعرفوا اللذة الحقيقية. أما هؤلاء فقالوا لا يكون النظر إلى وجه الله أصلا، لأنهم ينكرون النظر إليه. استدل رحمه الله بهذه الأحاديث العظيمة: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك، ففيه نص على أن النظر إليه لذة. وأي لذة أعظم من أن ينظر العبد إلى الله؟ الله أكبر، لذة عظيمة أجل من جميع اللذائذ. هذا الرب الذي كان يعبده هذه السنين المتطاولة من عمره مؤمنا به ومقرا بغيبه سبحانه وتعالى ثم مات، أحب ما إليه أن يرى ربه، هذا الذي عفر وجهه بالتراب ساجدا له تعالى. فكيف يقال إن النظر إلى وجه الله الذي هو أعظم اللذائذ ينفى من قبل هؤلاء الذين لا يفقهون ولا يعون؟ ثم استدل بالحديث العظيم الآخر أن الله تعالى يخبر أهل الجنة أن له موعدا يريد أن ينجزهمه سبحانه وبحمده، فيقولون ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب فيرون ربهم سبحانه وتعالى. فلا يكون هناك نعيم أعظم عندهم من النظر إليه تبارك وتعالى. يقول فما أعطاهم شيئا، يعني من نعيم الجنة، أحب إليهم من النظر إليه وهو الزيادة. وهذا نص صريح على أن النظر إلى وجه الله أعظم من جميع لذائذ الجنة. واعلم أن من الناس من عنده مبالغة بطريقة أخرى فيهون من أمر اللذائذ كالحور العين والمآكل العظام والمشارب في الجنة، ويلقي عليها كلاما لا يليق ويقول أهم ما هنالك النظر إلى وجه الله، كما هي طريقة الغزالي في الإحياء ونحوه من المتصوفة، وهذا كله باطل. التهوين من نعيم الجنة أي نعيم لا يجوز، سواء كان النعيم بالمأكول أو المشروب أو بالحور العين أو التهوين بالشكل المقابل بنفي النظر إلى وجه الله، كل هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الله قد عظم من شأن هذا النعيم ودعا عباده إلى التنافس فيه، فقال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال عز وجل لمثل هذا فليعمل العاملون. فكيف يهون من أمر هذا النعيم الذي حث الله عباده عليه ودعاهم إلى التنافس فيه؟ لا شك أن هذا لا يجوز ولا يحل. فحاصل الكلام أن أعظم اللذائذ في الجنة هي النظر إلى وجهه تبارك وتعالى. نعم.
وروي أن يوم الجمعة يوم المزيد، وهو يوم الجمعة من أيام الآخرة، وفي الأحاديث والآثار ما يصدق هذا. قال الله تعالى في حق الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. فعذاب الحجاب أعظم أنواع العذاب، ولذة النظر إلى وجهه أعلى اللذات، ولا تقوم حظوظهم من سائر المخلوقات مقام حظهم منه تعالى.
هذه الآية العظيمة لا شأن، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كما قال الشافعي رحمه الله لما حجب هؤلاء في السخط يعني الكفار لما سخط عليهم فحجبهم كان هذا دالا على رؤية أوليائه له في الرضا، فإنه تعالى أخبر عما يصيب الكفار من أنواع العذاب، ومن ضمن العذاب الذي يقع لهم أن يحجبوا عن ربهم تبارك وتعالى فلا يكرمون بالنظر إليه بل يهانون لئلا ينظروا إليه. فكونهم يعذبون بألا ينظروا إليه دال على أن من اللذة العظيمة أن ينظر إليه المؤمنون. نعم.
وهذان الأصلان ثابتان في الكتاب والسنة، وعليهما أهل العلم والإيمان، ويتكلم فيهما مشايخ الصوفية والعارفون، وعليهما أهل السنة والجماعة وعوام الأمة، وذلك من فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقد يحتجون على من ينكرها بالنصوص والآثار تارة، وبالذوق والوجد أخرى، إذا أنكر اللذة فإن ذوقها ووجدها ينفي إنكارها. وقد يحتجون بالقياس في الأمثال تارة، وهي الأقيسة العقلية. الوجه الثالث أن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضرر، ولا عطاء ولا منع، ولا هدى ولا ضلال، ولا نصر ولا خذلان، ولا خفض ولا رفع، ولا عز ولا ذل، بل ربه هو الذي خلقه ورزقه وبصره وهداه وأسبغ عليه نعمه، فإذا مسه الله بضر فلا يكشف عنه غيره، وإذا أصابه بنعمة لم يرفعها عنه سواه. وأما العبد فلا ينفعه ولا يضره إلا بإذن الله. وهذا الوجه أظهر للعامة من الأول، ولهذا خوطبوا به في القرآن أكثر من الأول، لكن إذا تدبر اللبيب طريقة القرآن وجد أن الله يدعو عباده بهذا الوجه إلى الأول.
العبد المخلوق لا يمكن أن ينفعك أو يضرك إلا بإذن الله عز وجل، ولو اجتمعت الأمة كلها على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم يتمكنوا أن ينفعوك، ولو اجتمعوا على أن يضرك بشيء لم يكتبه الله عز وجل لم يتمكنوا من الإضرار بك. فالعباد كلهم ملوكهم وعوامهم وتجارهم وفقراؤهم وأقوياؤهم وضعفاؤهم هم أسباب قد يسخرها الله سبحانه وتعالى في خير وقد يسخرها في شر، فالأمر إليه، فهو الذي بيده الضر والنفع الحقيقي، وهو الذي إذا أراد الإضرار وقع الإضرار بلا شك، وإذا أراد النفع وقع النفع ولا شك. أما غيرهم من العباد فقد يريدون نفعك فلا يتمكنون، أو يريدون نفعك فيضرونك من حيث إرادتهم لك النفع، وقد يريدون الإضرار بك فلا يتمكنون من الإضرار بك، وأعجب منها أن يريدوا الإضرار بك فينفعوك من حيث أرادوا أن يضروك، لأن أمر الضر والنفع الحقيقي بيد الله سبحانه وتعالى. وهذا كله يؤكد على ربط القلب بالله سبحانه وتعالى، وأن تكون القلوب مربوطة به سبحانه، إذ الضر والنفع بيده وعنده سبحانه، والعباد إنما هم مجرد أسباب. نعم.
فهذا الوجه يقتضي التوكل على الله،
يقتضي
التوكل على الله والاستعانة به ودعاءه ومسألته دون ما سواه، ويقتضي أيضا محبة الله وعبادته، ويقتضي أيضا محبة الله وعبادته لإحسانه إلى عبده وإسباغ نعمه عليه وحاجة العبد إليه في هذه النعم. ولكن إذا عبدوه وأحبوه وتوكلوا عليه من هذا الوجه دخلوا في الوجه الأول. ونظيره في الدنيا من نزل به بلاء عظيم أو فاقة شديدة أو خوف مقلق، فجعل يدعو الله ويتضرع إليه حتى فتح له من لذة مناجاته ما كان أحب إليه من تلك الحاجة التي قصدها أولا، ولكنه لم يكن يعرف ذلك أولا حتى يطلبه ويشتاق إليه.
هذا مما يقتضي هذا الوجه، أن يربط العبد قلبه بربه تعالى ويتوكل عليه وينيب إليه ويجعل محط أمله عنده سبحانه وتعالى. ولهذا قد يبتلي الله العبد بأمر فيكثر تضرع العبد وخضوعه وخشوعه ويطيل سجوده ويقوم في آخر الليل وينتظر ساعات الإجابة يدعو بأن يكشف الله عنه هذا الضر، فيجد من لذة مناجاة الله حالا أفضل مما لو كشف عنه الضر ابتداء. ولهذا فالله طبيب عباده سبحانه وتعالى، قد يسلط الله عز وجل على العبد داء أو خوفا فيكثر التجاؤه إلى الله وخضوعه له ويبدأ في مراجعة نفسه وترك المعاصي والنظر في الواجبات التي فرط فيها، ثم يجد اللذة من كثرة مناجاة الله تعالى والخضوع إليه وربط القلب به. ولهذا قال بعض السلف: لقد بارك الله لعبد في حاجة أكثر من دعائه فيها، أجابه أو لم يجبه، سواء أجيب العبد أو لم يجاب، فإن تسخير الله عز وجل هذا الأمر له بحيث أكثر الدعاء هذا أمر مبارك. مثل أن يصاب الإنسان بمرض فهذا المرض حمله على أن زال عنه كثير من الكبرياء والغرور التي في نفسه الذي كان في نفسه، ثم راجع حساباته مع ربه وإذا به مقصر في الواجبات، مقصر في حق الوالدين، مقصر في حق ذوي الرحم، متساهل في الزكاة في الصلاة، مقدم على المعاصي، فرجع إلى نفسه وأصلح هذا الحال، ثم استمر يناجي ربه، فسواء شفي أو لم يشفى ما حصل له من هذا الحال أعظم بكثير مما لو كان لم يصب بهذا المرض. ولهذا يبارك للعبد ببعض البلايا التي تصيبه تكون سبباً في أن يفتح الله عز وجل على قلبه. ويرى الناس أن من الذين يصابون في أقاربهم، يموت ابنه أو يموت أخوه، من الناس من يفتح الله عز وجل على قلبه بعد هذا الحال، يصاب بخسارة في تجارته أو بداء في جسده فيخف عنه الغرور والكبرياء التي كانت فيه. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله كلاما حاصله: أن الله إذا أراد بالعبد خيرا سلط عليه مرضا دق به أنفه وأرغم به أنفه ودق به رقبته، يعني ذاك الغرور والتعالي والزهو على الناس وعدم النظر إليهم إلا كأنهم مخلوقات نجسة لا يرون شيئا، يسلم عليه ما يرد، يذكر اسم الشخص عنده فيرميه بالعظائم، ويتكلم في القبائل بأسرها وفي البلدان كلها ولا يكون كأن في الأرض إلا من شدة ما عنده من الغرور، فيصاب بمرض يدق به أنفه حتى أنه قد يغسل عنه النجس ويرى كيف أنه يحمل لقضاء حاجته وكيف أنه لا يستطيع أن يتطهر، فيزول شيء كثير من الزهو والغرور ويعرف حقيقته وأنه ضعيف وأنه محتاج إلى ربه وأن تفاخره وتباهيه وتعاليه على الناس كان من تسويل الشيطان، فيتواضع لرب العالمين سبحانه. ثم تجده بعد هذا الحال الذي أصابه تجده من أحسن الناس تعاملاً ومن أكثرهم إقداماً على الطاعة وأبعدهم إحجاماً عن المعصية. ما الذي أصابه؟ أصابه ذلك الضر الذي قدره الله له فكان فاتحة خير له في معاملته مع ربه ومعاملته مع الناس. ولهذا فالرب عز وجل أعلم بعباده، أما إذا أراد الله إهلاك العبد فإنه يزيده تمادياً ويشتد غروراً ويكثر ما عنده من أمور الدنيا مما يسميه نجاحاً لمشاريعه ولخططه ولأهدافه، وتجد أنه يتكلم عن نفسه بملء فيه ولا يتحدث عن الناس إلا بأردأ الكلام. هذا هو المسكين الضعيف المغرور الذي يؤخذ أخذ عزيز، يأخذه الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر، فإذا ورد القيامة وإذا به من أشد الناس إفلاساً. فالرب سبحانه أعلم بعباده، وما قد ينزل سبحانه بهم من الضر يكون من آثاره بلا شك شيء من صلاح قلوبهم وتحسن أحوالهم وطيب أخلاقهم، فالله تبارك وتعالى طبيب عباده وهو بهم أعلم سبحانه. نعم.
والقرآن مملوء من ذكر حاجة العباد إلى الله دون ما سواه، ومن ذكر نعمائه عليهم، ومن ذكر ما وعدهم في الآخرة من صنوف النعيم واللذات. ليس عند المخلوق شيء، وليس عند المخلوق شيء من هذا، فهذا الوجه يحقق التوكل على الله والشكر له ومحبته على إحسانه.
محبته على إحسانه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.